السماوي كم نشكرك يا أبونا السماوي، كم نشكرك من أعماق قلوبنا لأجل هاي الفرص الطيبة اللي بتمنحنا إياها لكي أن نشترك معا زي ما ذكر أخونا أجود، أن نعبدك يا سيد الرب وأن نتأمل فيك وأن نصنع ذكرت صلبك وإعطاء جسدك وإراقة دمك لأجل مصالحتنا مع الآب. وشكرا لأجل يا ربك الميراث للحياة الأبدية. يا رب في هاي اللحظات أضع خدمة الكلمة يا رب بين إيديك، أصلي لكي تعطي نعمة لإلي ولإخوتي حتى نتعزى من خلال كلامك اللي أنت وعدتنا يا سيد الرب، إنه ليس في الخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ونحن أدركنا وفهمنا وأمنا أنك أنت هو الكلمة، وكل ما تكلمت وصرحت فيه هو كلام الله بذاته. باركنا في هاي الأمسية يا ربك، أعطي نعمة خاصة فيها نقدر نتفرس في جمالها ونتغير من صورتنا إلى صورتك. يا ابونا السماوي في اسم الرب يسوع نرفع لك الشكر ونحمدك، امين. اوكي اخوتي، بنعمه الرب اليوم عم بتامل اول شيء سلامه الكل، اللي المريض اللي المتواجد بالبيت، قلوبنا معاكم وانا واحد معكم شوي مرشح، ولكن نشكر الرب إني بخير. عم بتأمل بكلمة الرب ومسك انتباهي، يعني أكتب بك شوي مقال طويل حول تصريحات الرب يسوع عن موته، عن ألامه، عن موته، صلبه وقيامته. فلقيت نفسي أنه واقف قدام تصريحات مش واحدة ولا تنتين ولا أربعة، بل أكتر تقريبا من 8 أو 10 تصريحات من فم الرب يسوع نفسه. فأنا عم بكتب هذا التأمل اللي عم بدرسه، فقلت أنا حابب كتير أشارك إخوتي فيه، لأنه من ناحية واحدة بيحمل تعزيات، من ناحية تانية كمان بيسلحنا بمواقف مختلفة، إنه نعرف إنه هي تصريحات من الرب نفسه ومش من أشخاص اللي شهدوا عن تأثير موته وقيامته. مثلا زي ما بولس كتب بالرسائل إنه يسوع المسيح مات لأجل خطايانا وقام لأجل تبريرنا، أو يوحنا مثلا الرسول بالرسائل لما كتب إنه كل من يعترف فدم يسوع المسيح ليس فقط لخطايانا يقدر أن يطهرنا، بل لخطايا كل العالم. ففي تصريحات أو شهادات إجت من خلال الرسل للكنيسة حتى تدرك الأمور اللي حدثت بالقرن الأول. ولكن أنا اللي مهتم فيه هو مش أقوال بولس أو يوحنا، ولكن أقوال وتصريحات الرب يسوع المسيح نفسه. وبشوف بتصريحاتها يعني تحمل فيها قوة، ومن ناحية تانية كمان بتعطينا ندرك إنه هاي التصريحات يعني هي بذات حالة بتحمل لنا ضمان، بتحمل لنا كمان رجاء، لأنه من خلال موت يسوع المسيح وهب لنا الغفران للخطايا، ومن ناحية تانية قيامته من بين الأموات أعطى لنا الرجاء إنه يوم من الأيام إحنا سنقوم مثلما هو قام. راح أركز اليوم هو عن هاي الإعلانات، عن تصريحات المسيح، موته وقيمته. من خلال المقال اللي درسته وكتبته، أنا كمان أخذت خط عن تصريحات المسيح بكونه يمتلك الطبيعة الإلهية. ولكن مش رح ندخل اليوم لإله ولو إذا قرأت قطعة منها، ولكن الهدف تبعنا اليوم أن نضع أمام عينينا هي تصريحات المسيح بنفسه اللي بتخص آلامه، موته وقيامته. المسيحيين ما بيختلفوا حول حقيقة موت وقيامة المسيح ولا عن بنويته اللي هي مميزة للآب، أي أنه يمتلك الطبيعة الإلهية ذات الجوهر للإله الواحد المعروف بالتوراة ومعروف بكتب الأنبياء. وبصراحة كمان اليهود المؤمنين، اليهود المسيحيين، هن كمان اللي بيأمنوا في التوراة وبالأنبياء والمزامير، وبيأمنوا في الوعد اللي بيخرج من هذا الكتاب اتجاه المسيح، إنه يسوع هو المسيح المنتظر وكل شيء تحقق فيه. فهن كمان بيأمنوا مثلنا بطبيعة المسيح، بطبيعة الإلهية تبعت المسيح، بيأمنوا كمان بنويته هي مختلفة عن أي شيء في الوجود، وبنفس الوقت كمان ما بينكروا الصلب، الموت والقيامة. وأما المسلمين لا يؤمنون لا ببنوية المسيح ولا بألوهية المسيح. أضيف على هذا الأمر إنهم بينكروا صلبه، بينكروا الصلب. التصريحات المسيح اللي بدي أشاركها أمامنا اليوم، أشاركها هيك من خلال هذا الاجتماع، هي هالقد مهمة، ولكن مش هالقد مهمة بقدر ما إنه طبعاً المسؤولية على المؤمنين أن يعيشوا الإنجيل بحسب الدعوة اللي دعينا لإله. فكتير مهم لإلي إنه أقول هاي الجملة، إنه كل واحد منا مدعو إلى ملكوت ابن محبته أن يعيش هذا الإنجيل، بالمقابل إنه يحمل هذا الإنجيل ويشارك بهذا الإنجيل، حتى اعترافنا في الرب بالفعل يكون فعال، يكون مؤيد، والرب يعيننا بسنة 2022 حتى نكون أمناء ونعكس الأمور اللي احنا نشهد عنها. هاي صلاتي لنفسي، وأنا بصلي لأجل كل واحد فينا إنه بالفعل نقدر نعيش الإنجيل، وبذات الوقت لما نعلن هاي التصريحات ونشارك هذا الخبر صار، يكون في تأييد بالروح القدس أولاً على حياتنا، ثاني إشي على السامعين لإلنا. فرح أشارك عن هاي التصريحات اللي يسوع المسيح حكاها علنية أولاً للتلاميذ، وإحنا رح نشوف عدة أماكن كيف الرب اتحدث على انفراد مع التلاميذ عن أهمية ألامه، عن أهمية رفضه من الأمة اليهودية وموته، ولكن دائماً كان يعطي الأمل والرجاء للتلاميذ أنني سوف أقوم باليوم الثالث. رح نشوف كمان إنه كيف الرب يسوع اهتم علنية أمام اليهود الفريسيين والكتبة وكل المتدينين إنه يشهد عن هذا الحدث اللي هو بيجاء لكي يتممه. كمان راح نشوف انه قدام الامم كان يشهد علانية لاجل انه يشدد انه انا جئت لكي اموت، ما جئت مثل اي نبي اخر، ما اجيت حتى اكون معلم صالح، ما اجيت حتى اكون اهيئ الطريق لاجل أي نبي سوف يأتي بعدي، أو أنه جيت كمعلم صالح أنه يحتدى فيه وبتعليمه. لا، المسيح جاء لأجل هدف، وهذا الهدف راح نشوفه اليوم بنعمته. أولاً عن ضرورة قتله وقيامته. الجزء أو الشق الثاني أنا مش راح أفوت فيه، ولكن أنا جهزته هيك بنعمة الرب، ممكن للمستقبل أشاركه عن تصريحات المسيح اللي بتخص طبيعته الأصلية، كينونته الأزلية اللي رفضتها الأمة اليهودية. أغلب الأمة اليهودية رفضتها من القرن الأول لهذا اليوم، وكمان المسلمين يرون بتلك التصريحات مخترعة، ليست من فم المسيح بل من فم بولس وكتابات بولس والقساوسة والكنيسة اللي هي بتضل المؤمنين المسيحيين. ولكن التصريحات اللي حكاها الرب يسوع المسيح، نشكر الرب إنه هي ما زالت مكتوبة في هذا الكتاب، وهذا الكتاب الموجود بإيدي هو نفس الكتاب اللي موجود بالقاعة في كنيسة بيت إيل، والموجود بشيكاغو عند الأخت نادية، وموجود بتركيا عند الأخ، وموجود في كل مكان. تصريحات المسيح ذاتها هي مكتوبة وبتستحق، تستاهل إنه ندرسها ونقارنها مع أي تصريحات أي نبي مهما كانت عظمته، أو أي إنسان يشهد عن نفسه، حتى نشوف قوة هاي التصريحات اللي بتحمل بركة وبتأشر إنه الإنسان لازم يأخذ قرار بما يخص موقفه من الإنجيل. نبدأ بتصريحات المسيح يسوع المباشر حول قتله والقيامة. راح نشوف كمان التصريحات الغير مباشرة عن طريق الغاز. لما الواحد بيقرأ بالكتاب العهد الجديد، خاصة في البشائر مثل متى مرقس لوقا ويوحنا، بنشوف هناك انه في تصريحات والغاز، واحيانا بيتحدث بامثال الرب يسوع، واحيانا كمان بيتحدث بطريقه مجازيه عن امور معينه، ولكن كلها تصب لهدف معين. مثلا لما نشوف الرب يسوع بيقول والخبز الذي انا اعطيه هو جسدي الذي ابذله من اجل حياه العالم، موجود في يوحنا اصحاح السادس عدد 15. طبعا الرب يسوع لما بيحكي امر من الشكل والخبز الذي انا اعطيه هو جسدي، بيتحدث عن امر مجازي، ولكن يوصلنا انه اذا احنا بنقرا السياق نعرف انه بيتحدث عن اهميه اصحاح السادس اقتديل وعدد 15. لا والخبز الذي انا اعطيه، اوكي ممكن عندي غلطه في اذا مش هنا، تمام. والخبز الذي انا اعطيه هو جسدي الذي ابذله من اجل حياه العالم. واضح لما بنقرا هذا التصريح، احنا بنشوف انه مرتبط بموته وقيامته، من خلالهم هو بيوفر للبشريه المنفذ من الهلاك الى الحياه. لما بنقرا في الاربع البشائر مثلا بنشوف انه كل كلمة خرجت من فم المسيح، قديش هو كان إنسان، بكونه إنسان كامل كان إنسان، كل شيء خرج من فمه، بيلفت انتباهنا كيف كان هذا الشخص مدركا بكل شيء، كل شيء من حوله، كل شيء، حتى العالم الغير مرئي هو بيدركه، هو بيشوفه، هو بيعالم فيه برغم المحدودية اللي كان متواجد فيها. مثلا كل إشي جاي على هذا العالم في المستقبل كان يدركه، كان يدرك بالضبط شو موجود في قلوب الناس، نعرف في عدة مواقف وكان يدرك. شكرا اللي كتب بيوحنا 6:51، بس مش مهم، بلاش نرجع لهناك. كان يدرك بالضبط، ما مش حاجة لحدا يقول له الموجود في قلوب الناس، لأنه كان يعرف بالضبط إيش موجود بقلوب الناس بدون ما حدا يقول له. كان حاسم بقراراته، كان الرب يسوع مكرس لتتميم الدعوة اللي أتى إلى هذا العالم لأجله، مثل ما هو بيقول بلوقا 12 عدد 49:50 إنه كان مكرس لتتميم الدعوة اللي بالأصل إجا لأجله. كان حاسم بقراراته، كان عالم ليش إجا. بيقول بعدد 49:50 إذا بدك أقرأ انزلي كمان لأنه مش شايفة عندكم، يمكن مبيني. جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا أريد لو اضطرمت، ولصبغة أصطبغها، وكيف أنحصر حتى تكمل. بترجمة الحياة بقول جئت لألقي نار على الأرض، فلكم أود أن تكون قد اشتعلت، ولكن لي معمودية ألم علي أن أتعمد بها، وكم أنا متضايق حتى تتم. هاي بالترجمة الأبسط، إنه أنا عارف الهدف اللي أنا جيت فيه إلى هذا العالم، أنا مدرك تماماً ليش أنا موجود، وأنا متضايق لحتى أتمم هذا العمل اللي أنا اللي دفعني حتى أجي. الرب يسوع بيعرف بالضبط ضرورة وجوده على الأرض وسط أمة اليهود كتتميم للوعود، وبذات الوقت كمان كان معني أنه يتلامس مع الأمم اللي كانت موجودة في القرن الأول. تلامسوا الأمم، تلامست معه ونالوا على عجائب وقوات وقامت موتى وإبراء كثيرين. الأمم واليهود تلامسوا مع رحمته وشفقته. مثلا على سبيل المثال منشوف الإمرأة الكنعانية بمتى 15:22، بتمنى أنه ما يكونش في عندي أغلاط في الاقتباسات. الإمرأة الكنعانية بمتى 15:22 اللي هي أممية اختبرت قوة كلمته، شف كيف شفق عليها، كيف تعامل معها. 15:22 أوكي، أز بقراها من عندي أنا كمان مرة متأسف. امرأة كنعانية التي طلبت بدموع ليشفي بنتها المجنونة، ومنشوف هناك الرب يسوع هو أمر فشفاها. بدنا نلاحظ ما بعد كيف الرب بينما هو كان يخدم دائما نراه مهتم ليصل إلى أورشليم، لأن كانت عينيه دائما مثبتة نحوها. أقتبس من لوقا، وحين تمت الأيام، لوقا 9:51، جربوني، لوقا 9:51 وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. فده الشخص مدرك تمام ليش إجا إلى هذا العالم، كان حاسم بقراره، كان مكرس كليا إلى دعوته، كان هادف أن يصل إلى أورشليم. رح نشوف عديد من التصريحات اللي خرجت من فمي اللي هي مرتبطة بألامه، بصلبه، دفنه وقيامته. لما كان الرب يسوع صعد لأورشليم مع تلاميذه، بيقول في متى 20 آداد 18 و19: ها نحن صاعدون إلى أورشليم. متى 20 آداد 18 و19: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزؤوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. تصريح آخر قالوا: كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدمه، ليخدم بل ليخدمه، وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. مكتوب بمتى 20-28، بلاش نروح لهناك لأنه في عندي كمان بعض الآيات. فإنه ابن الإنسان إجا لكي أن يقدم نفسه فدية، ما إجاش لكي يخدم بل ليخدم، ليخدم البشرية، جاء لكي أن ينجي البشرية، جاء مدفوع بمحبة لا النار تستطيع إطفاءها ولا قوة تقدر توقفها. وفي كفرنحوم قال المسيح لليهود بمتى 6:51: والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. ممكن أتقدم إذا مش موجود. ممكن أتقدم. وبينما كانوا اليهود يحاججون المسيح عن أنهم ذرية إبراهيم، شهد المسيح عن نفسه أنه هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف. بيوحنا 10:11: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. كان يستخدم مصطلحات اللي هي معروفة لليهود، لأنه معروف عن راعي إسرائيل اللي هو إله إسرائيل. عدد 11 مزبوط، إله إسرائيل هو الراعي الصالح، هو راعي إسرائيل، راعي يوسف. فالرب يسوع ينسب هذا الأمر بكونه هو الراعي الصالح الذي يبذل، مش بس الراعي الصالح، والذي يبذل نفسه عن الخراف. يتحدث بطريقة واضحة مش فقط عن استعداده للبذل، ولكن يعترف ويصرح إنه لذلك، لهذا هو جاء. هناك عدة مرات الرب يسوع خبر تلاميذه عن حدث الصلب والموت والقيامة قبل ما يحدث هذا الأمر، حتى ما يدخلوا، لما يدخلوا في فترة الاضطهاد وتسليمه لليهود والمحاكمة تبعته، فترة الثلاث أربعة أيام الصعبات اللي سبقوا حادثة الصلب. فالرب يسوع كان يشدد للتلاميذ ويذكرهم دائما أنه ابن الإنسان سوف يسلم ويستهزئ به ويموت ولكنه سيقوم. رب يسوع يهتم كتير انه على المستوى الشخصي يقول للتلاميذ على انفراد عن هذا الأمر. منشوف بعدة أماكن التلاميذ حتى خافوا يسألوا، ما كانوش بدهم يفتحوا هذا الموضوع، بينما منشوف بطرس مرة بقوله حاشا يا رب أنا مستعد، يعني فكره أنه الرب بضعف راح يموت، أنا مستعد أن يعني لو أمكن أموت عنك أو أنسجن عنك. فقبل ما يصير هذا الحدث حتى ما يدخلوا بهاي الفترة وينصدموا إنه سلموا لابن الإنسان ويتم الحكم بالصلب، حتى ما يتركهم بلا رجاء، عشان هيك دائما كان يذكرهم أنه سيقوم باليوم الثالث. احنا بنعرف اخر اسبوع هو اقام لعازر، وشاركت انا في الماضي لما الرب يسوع اقام لعازر من الاموات، من بين الاموات. هذا كان حدث عظيم، حدث كتير كبير، هذا كان حدث مقصود، الرب بده يجذب كل الامم ويعمل ضجه بأورشليم حتى الجميع يجوا يشوفوا هذا المشهد، وبذات الوقت كمان يترك أثر للتلاميذ إنه أنا اللي أقمت لعازر باليوم الرابع، اتذكروا إني سأقوم باليوم الثالث. هتطلع مثلا أعطيك ثلاث أماكن الرب يسوع لما تحدث عن مع التلاميذ بشكل شخصي وشدد عن أهمية الموت والقيام. مباشرة بعد ما جاوب بطرس المسيح على سؤاله، وأنتم من تقولون إني أنا؟ طبعا الكل بيعرف هي موجودة بمتى 16-15. بنشوف بطرس كيف بيقول أنت هو المسيح ابن الله ابن المبارك، أنت هو المسيح ابن الله الحي. وبعدد 21 بمتى 16-21 بقول من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل. لاحظوا هذه الكلمات، ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. النقطة الثانية على انفراد مع التلاميذ، بنشوف عند نزول بطرس يوحنا ويعقوب مع الرب يسوع من جبل التجلي بمتى أظن 17-9 مكتوب. أنا اختصرت لأنه مكتوب بالثلاث البشائر، الأربع بشائر يعني بكلمات تانية، فأنا أخذت فقط تصريح واحد من كل مكان حتى ما نوصل لعدد هائل من التصريحات، بيكفينا تصريح واحد من كل مكان. بمتى 17-9 وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. واضح عم بيحكي عن موته، لابد أن يموت. النقطة الثالثة هي اهتم الرب يسوع أنه يذكر ألامه عديد وعديد من المرات على انفراد، لأنه كان يعرف التلاميذ قديش إن ضعاف، كان مدرك إن رح يتركوه، كان خايف عليهم. بركوس 9-31 بقول هناك لأنه كان يعلم تلاميذه ويقول لهم إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث. هيا هاي منشوف الرب يسوع بالمستوى الشخصي بينه وبين التلاميذ كان كتير مهم لإله، إنه يذكرهم ويكرر موضوع الآلام وتسليمه، وأنه سيموت. لما إحنا لما أنتوا تخيلوا إنه نضع أنفسنا مكان التلاميذ بفترة البوبولاريوت، الشهرة اللي الرب يسوع كان موجود فيها، أينما كان يتواجد كان يكون في إحياء للموتى، أينما كان يتواجد ما كانش في أي نوع من جوع أو أمور ناقصة. كان دائما يوفر الأكل، يوفر يعطي الناس تستفيد من القوة اللي كانت تخرج منه. الناس اللي فيش عندها أمل بأمراض مستعصية كان يرد لها الشفاء ويعطيها كرامة للي فقد كرامته، مثل امرأة الزاني، مثل شخص اللي هو مبغوض، مثل متى مبغوض بسبب تعامله مع الرومان بكونه يهودي، كعميل مشتاب بأيامنا. هذا الشخص اللي فجأة صار هالقد معروف ومشهور بيني وبينك وبين يعني لذيذ الواحد يمشي معه وين ما يتواجد، حتى كانوا يقولوا له يعني يا رب تعال شوف فداك ويروح. أو لما إجوا اليهود اللي بيأمنوش فيه بس كانوا يحبوا يمشوا معه عشان يشوفوا العجائب، يقولوا له هذا يايروس، ابن يايروس، هذا بيستحق إنه تشفي عبده لأنه بحب أمتنا، هذا بنى لإلنا المعبد. فكانوا كأنه يشجعوه ويوجهوه مين بيستحق ومين بيستحقش. ولكن فجأة هذا الشخص اللي إحنا ماشيين معه، اللي حاطين كل ثقتنا فيه، تركنا أشغالنا وأعمالنا وأهالينا، فجأة بقول إني سأسلم إلى أيدي الأمم، سأرفض وأهان، سأضرب، أجلد، رح أموت صلبا. ما كانش هالقد يعني مريح للأذن التلاميذ إن يسمعوا هاي الكلمات من يسوع الذي يقيم الموتى، من يسوع الذي يقف أو ينتهر الرياح فتطيعه، من هذا الشخص المبارك اللي ينتهر بكلمة واحدة فقط الأرواح الشريرة فتخرج صارخة. هذا الشخص اللي كان يكشف ما بقلوب الناس، اللي بيعزي المقصور، هذا الشخص اللي كل الأنبياء تحدثت عنه فجأة بيتحدث عن موته، مش على السكت، مش مرة ومش مرتين، ولكن كرر هذا التصريح عديد من المرات للتلاميذ، لليهود وللأمم. ونشكر رب إنه ما زال مكتوب بين إيدينا، ما زال مكتوب بين إيدينا أمام الملأ علنية قبل الفصح بخمس أيام قبل صلبه. اجتمع اليهود من جميع المدن، وكمان اليونانيين طلبوا من فيليبوس إنه يروحوا عند يسوع حتى يلتقوا معه. ليه؟ مش عشان يشوفوا يسوع، حتى يشوفوا أليعازر الذي أقامه من الموت. فالرب يسوع لما عمل المعجزة وأقام أليعازر من الموت، بالنسبة له هاي كانت الخطوة اللي بيقدر يجذب ويلم كل أورشليم حتى يكون في ضجة هناك ويعلن هذا التصريح. إحنا مرة قلت إنه هنا هو يستخدم ذات التصريح تبع إله إسرائيل، ولكن هون إنه يعلن إنه لابد مجبور يموت، مش رح ندخل على اعترافه بكينونته انه هو مساويا الآب بالجوهر، لأنه مش هذا هو موضوعنا اليوم، ولكن انه لقى هاي أعظم فرصة بيوحنا 12 عدد 24. كمان مرة إذا مش دقيق في الأرقام فعذروني. يوحنا 12:24، الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. أخت ديل، يا ريت بيوحنا 12 عدد 32 و33 بقول الرب يسوع: وأنا إن ارتفعت عن الأرض أيذب إلي الجميع. 32 و33 قال هذا مشيرا إلى آية ميتة كان مزمعا أن يموت. الآية اللي قبلها كان قايلها قدام اليهود اللي كانوا يعني يجوا يشوفوا إليعازر أمام اللي بيغضوه بيكرهوه، اللي عم بيجهزوا له الفخ، قدام اليونانيين اللي هن أمم المتواجدين في القدس، في أورشليم في هذيك الأيام. ولكن من ناحية تانية أنتوا متخيلين أنه التلاميذ عم بيسمعوا كلام اللي كانوا يسمعوه عن انفراد، أنه لابد أن أموت وأصلب وأموت، ولكن باليوم الثالث سأقوم. أنه بيردد هاي الكلمات وبيشدد عليها. وفي الآية اللي هي الشهيرة لما قال الرب يسوع لنيقوديموس: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك، بيوحنا 3:16، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. كمان في هاي الآية الرب يسوع بيعلن أنه الله الآب بذل ابنه الوحيد، وكل هاي الكلمات التصريحات بديش أروح من رسائل بولس اللي مثلا قال فكيف لا يهبنا معه الذي أعطانا ابنه الوحيد، فكيف لا يهبنا معه كل شيء. هاي كلمات فقط الرب يسوع، التصريحات اللي هو قال عن نفسه، لأنه بهاي الطريقة الله أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد. والبذل هنا طبعا بيتحدث عن الموت، لأنه قبل بآيتين لاحظ معي بذات الحديث مع نيكوديموس كيف الرب يسوع بيصف عن معنى طريقة البذل أو الإبذال، طبعا القصد عن موته بآية رقم 14: وكما رفع موسى الحي في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. الرب يسوع ربط حادثة رفع الحي النحاسي على راية من سفر عدد صح 21، فيش حاجة نروح لهناك، ما في حاجة، برفعه على خشبة، على خشبة الصليب، ربطهم مع بعض. بأيام موسى كل من التفت إلى الحية المرفوعة كان يحيى، لأنه كان في آلاف من الناس هناك اليهود اللي كانوا يموتوا بسبب التذمر، كان في حياة سامة تلدغ الإنسان كان يموت، لحديد ما صرخ الشعب وموسى أعطى الله لكي أعطى طريقة أن يصنع حي نحاسي وأن يرفع على راية، وكل من يلتفت إلى مجرد الالتفات إلى هاي الحي كان يعبر عن طاعته للإيمان. أنا مؤمن، أنا رح ألتفت برغم الوجع، رح ألتفت إلى الحية النحاسية. فكان يحيى هذا الإنسان، والرب يسوع ربط هاي الحادثة بينبغي أن يرفع ابن الإنسان، يعني كل من يلتفت إلى ابن الإنسان. إذا الحية النحاسية كانت تحيي كل من يلتفت إليها، وكم بالحري تكون قوة تأثير ابن الله المرفوع على الصليب لكل من يلتفت إليه بالإيمان. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، يسوع بيستمر بقول لنيكوديموس بعدد 17، بل ليخلص به العالم. لاحظوا الدينونة والخلاص. الحياة كانت وقتها أن يدينهم، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. خلاص رفعه على الصليب بسبب الخلاص، أن يخلص به العالم، بذله لكي يخلص به العالم. فموت الرب يسوع كان ضروري لحل مشكلة الخطية بشكل تام ونهائي، وبدلا من الموت حياة أبدية وهب لكل المؤمنين به. وبعد قيامة الرب يسوع بالجسد الممجد، احنا شفنا عديد من التصريحات، مش ثلاثة ولا أربعة، بل عديد من التصريحات من الرب يسوع مباشرة عن ألامه، موته وقيامته. وبعد قيامة الرب يسوع بالجسد الممجد منشوف كيف أكد على أهمية مجيئه الأول بالضبط كتتميم للمكتوب بالتوراة والأنبياء. يعني مش فقط صرح عن الألام والموت والدفن والقيامة، ولكن بعد القيامة شدد وأكد إنه هيك كان لازم يكون، مش غلطة، مش حادثة هيك يعني غص من عنه، شاف الأحداث عم بتقول إنه لازم يموت فاخترع نبوة أو تصريح إنه لابد أن يموت ابن الإنسان. لا، بعد قيامته هو أيد وأكد على هاي الضروري تبعت ألامه لما قام بالأمور. أخذت من محل واحد حتى هنا فيه أختم بعض الآيات من لوكا إصحاح 24، لو يعني إصحاح عظيم. لوكا إصحاح 24، وإحنا بنعرف بلوكا إصحاح 24 هناك لما كان في ضجة في أورشليم، التلاميذ هربت ويوحنا يعني كان تبع خطوات صلب المسيح بينما بطرس كان من بعيد يشاهد الأحداث. نشوف إنه كان في أشخاص يعني اللي تحدثوا مع الرب يسوع مثلا ب 17 ل 20 ب 17 ل 20 بنشوف انه كان في هناك نوع من حديث بين اشخاص اثنين وعابثين. يعني تخيل انسان كيف عابس يكون، يعني كان حاطط كل امله في شيء واتخذ منه هذا الشيء. هذول الاشخاص طالعين من اورشليم باكتئاب، فقدوا شيء ثمين لهم والرب يسوع اقترب منهم. وهناك منشوف الرب يسوع كيف بيدخل بالحديث حتى يقول لهم، من بعد ما قالوا له يعني هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ لأنه كانوا يطرحوا أسئلة التنين لبعض وإن عابسين مكتئبين. والرب يسوع بعدد 19 ماطي بيقول وما هي؟ فقال لهما وما هي؟ إيش هي الأشياء اللي أنتوا عم بتخبروني عنها؟ فقالا المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا وإلى آخره. بعدد 19-20 كان إنسانا مقتدرا، كان إحنا حطينا ثقتنا فيه لأنه الله كان يسمع منه كل شيء كان يحكي كان يصير. إحنا فكرنا أنه هذا هو الشخص. هذا هو الشخص اللي إحنا بالفعل بدنا ياتو، هذا الشخص اللي إحنا تمنينا أنه يجي وجاء. ولكن الرؤساء بعدد 20 كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه. لاحظوا أنه هدول مش مذكور أنه هدول من أحد التلاميذ الـ 12، ولكن ممكن من أحد الناس التلاميذ اللي كانوا مقربين للتلاميذ، فهني كانوا شهود عيان لحادثة الصلب. وبيذكروا أنه اللي كان واقف وراء الصلب أني رؤساء اليهود وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه. في عدد 25 فقال لهما أيها الغبيان، أنا خصوصي فشأت، قال لهما أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء. بعدد 26 أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ كان ضروري، ما فيش مفر تاني، أن المسيح يتألم بكل هاي الأمور ويدخل إلى مجده. بعدد 27 ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. أنا واو، يعني تخيلوا أنتوا إنه الرب يسوع عم بيشرح للتلميذين هذول. الرب يسوع مش كارلوس ومش هرقل ومش أي إنسان، يشرح المكتوب من سفر التكوين. يعني تخيلوا أنت عم بيحكي مع هذول اليهود وعم بيقول لهم اتذكروا مثلا بتكوين 3 تحدث عن مولود المرأة يسحق رأس الحية، والحية رح تألمه من عقبه. هذا هو الألام تبع المسيح. تخيلوا بخدن لآيات من التوراة اللي بتتحدث مباشرة لإله. عشان هيك مش حيالة بقوله، يعني إحنا لما كان يحكي معنا مش كانت قلوبنا تلتهب، كانت تلتهب نار، بينما هو وماشي معهم. بعدد 44 وقال لهم هذا هو الكلام. عدد 44 تخيلوا أنتوا كيف أخذهم من تكوين، بعدين يأخذهم من خروج، يأخذهم من سفر لاوين أو عدد، يأخذهم مشوار يذكرهم في الآيات اللي هي منسوبة لإله. عشان هيك في رد فعل، كانت قلوبهم تشتعل نارا في هاي اللحظات قبل ما يختفي. بعدد 44 بيقول وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم. وأنا طبعا بيتحدث للتلاميذ، لأنه إحنا فشأنا عن تلمذي حمواس، لأنني راحوا عند التلاميذ وخبروهم بكل ما كان لما فتح عينيهم ورأوا الرب واختفى عنهم. أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. دائما أنا بمتنع أقول مثلا العهد القديم، أكيد الأخت دي تعرف هذا الإشي، فدائما بحب أستخدم التوراة والأنبياء والمزامير كلمات الرب يسوع، ما بذكر كلمة العهد القديم. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هذه المأمورية العظمى زي ما بيقولوا، وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث. كل الكتاب يشهد عن ألام المسيح، طبعاً عن التجسد، عن طبيعته الإلهية، عن ألامه، عن التجسد، عن رفض الأمة اليهودية له، راح يكون في أقلية، لأنه دائماً على مر التاريخ كان في أقلية أمينة من اليهود اللي من خلالها الله استخدمها لكي يأتوا بالإنجيل إلى الأمم. فكل الكتاب متجانس مع بعض، يتناغم مع بعض البعض ولا يناقض بعضه البعض. فكل الكتاب يتحدث عن ألم المسيح. كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. وبقول أمين وثم أمين، نحن شهود لذلك. بحب نصلي. لك المجد والكرامة أيها الرب يسوع المسيح، وشكرا لأجل تصريحات اللي أنت صرحتها بفمك بشكل مباشر بطريقة بسيطة لكي كل من يسمع بالفعل يرى يا سيد أنك قصدت بمجيئك لكي تموت عوضا عنا وكممثل لنا أمام القضاء. شكرا لأجل محبتك المدفوع فيها، شكرا لأجل ألامك وجلداتك، شكرا يا رب لأجل موتك الحرفي يا سيد الرب، وشكرا أيضا لأجل قوة القيامة من بين الأموات. شكرا يا سيد الرب لأجل الرجاء الذي وضعته بكل واحد فينا، وبهذا الرجاء يا سيد نتمسك في الإيمان عالمين أنك كما يا رب كلمت وفعلت، كما وعدت سوف تقوم في وعدك، سوف تأتي عن قريب لتأخذ عروستك كنيستك. أصلي يا رب يسوع كل من إذا في معنى أي حدا يا سيد الرب بعد مش ماخذ خطوة الإيمان، أصلي حتى في هاي اللحظات إنه يتمسك فيك مؤمنا في تجسدك، ومؤمنا يا رب في موتك لأجل خطاياه، وقيامتك لأجل تبريره، ليحظى بسلام معك ومع الله الآب وبالميراث الأبدي. آمين.